الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب الخيار، والخيار هو الأخذ بخير الأمرين. يقال اختار، أي أخذ بخير الأمرين فيما يرى. والخيار الذي قصده رحمه الله تعالى على عادة الفقهاء وعرفهم، والأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، سواء كان للبائع أو للمشتري. قال: باب الخيار، وهو أقسام، أي أقسام سبعة، وحصرت هذه الأقسام بسبعة بناء على التتبع والاستقراء، أي أن أهل العلم تتبعوا النصوص الواردة في الخيار فوجدوا أنها لا تخرج عن سبعة، أو أنهم رأوا أنهم حصروها في هذا الباب بسبعة، مع أن هنالك أشياء يكون فيها الخيار ولم يذكرها في باب الخيار رحمه الله، كما في آخر مسألة في الفصل الذي قبل هذا الفصل، فهو لم يذكرها في هذا الباب رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وهو أقسام، الأول خيار المجلس، والإضافة من باب إضافة الشيء إلى مكانه، والمجلس موضع الجلوس، والمراد به مكان التبايع، حتى لو وقع العقد وهما قائمان أو وقع العقد وهما مضطجعان فإن الخيار يكون لهما، وهو خيار المجلس، لأن المراد بالمجلس مكان التبايع لا خصوص الجلوس. قال رحمه الله: الأول خيار المجلس، يثبت في البيع أي للبائع والمشتري، والصلح بمعناه، أي يثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع، والصلح بمعناه وإجارة، وكذلك يثبت الخيار في الإجارة لأن الإجارة بيع منافع، والصرف، أي يثبت الخيار أيضا خيار المجلس في الصرف لأن الصرف بيع، ولكنه بيع خاص بالنقود، فبيع ذهب بفضة صرف، وبيع ذهب بحديد ليس بصرف. قال: والصرف والسلم، والسلم يثبت به خيار المجلس أيضا، والسلم أن يسلم الإنسان إلى البائع دراهم مع تأجيل السلع، كأن يقول الرجل للفلاح مثلا: أريد أن أشتري منك ثمرا بعد سنة أو سنتين بألف درهم، وهذه ألف درهم، فيقدم الثمن ويؤخر المثمن. والسلف بمعنى المقدم، ومنه قولنا السلف الصالح لأنهم متقدمون، فالسلم يثبت فيه خيار المجلس لأنه بيع. قال المصنف رحمه الله تعالى: دون سائر العقود، ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا ما تفرقا فلا خيار، والتفرق ليس بمحدود شرعا، وإنما هو معروف عرفا. فكيف يكون التفرق بين المتبايعين عرفا؟ ننظر: إذا كان يمشيان من الجامع مثلا إلى المعهد العلمي، فباعه عند الجامع وجعل يمشيان إلى المعهد، فهذا المشي يستغرق مثلا ثلث ساعة على الأقل، فهذان الرجلان لهما الخيار حتى يتفرقا عند المعهد، فما دام يمشيان جميعا مصطحبين فلهما الخيار. إذا كان في حجرة وتبايعا ثم خرج أحدهما من الحجرة إلى الحمام مثلا لقضاء الحاجة فقد تفرقا لأن المجلس الأول انتهى. وإذا كان في الطيارة مثلا متجهين إلى مكان بعيد ومقدار الزمن بين الإقلاع والهبوط 13 ساعة وتبايعا عند الإقلاع ولا تهبط الطائرة إلا بعد 13 ساعة فتكون مدة الخيار 13 ساعة ما دام لم يتفرقا. قد يكون هنالك إشكال بسبب طول مجلس العقد. بطول مجلس التبايع يكون بعض الإشكال، فما الحل؟ حل هذه المشكلة أن يتبايعا على ألا خيار. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. يعني إذا أسقط الخيار فتبايعا على أنه لا خيار لأحدهما وأنه بمجرد الإيجاب والقبول يلزم البيع ولا خيار فذلك. فإذا هذا الأمر فيه سعة، وهو من حكمة هذه الشريعة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الحيل، أن يتحيل الإنسان بأمر على الشرع الأغر، وأن يتلعب المرء بدين ربه تبارك وتعالى، وأن يسعى في مضار إخوانه من المسلمين. فلم يأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحد أن يفارق من بايعه من أجل أن يسقط خيار المجلس عنه، لكي يحرمه من فرصة النظر في البيع الذي عقد سواء كان بائعا أم كان مشتريا، لأن الله تبارك وتعالى أعطاه هذه الفسحة وهي خيار المجلس من أجل أن يراجع نفسه، فلعله يكون قد تسرع في البيع أو تسرع في الشراء. فما دام في المجلس لم يتفرقا بأبدانهما فخيار المجلس قائم، ويمكن أن يعود في هذا البيع وأن يفسخ ولا تثريب عليه. فإذا أراد أحد أن يحتال وأن يفارق المكان من أجل أن يسقط عن أخيه هذا الحق، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل، وأن يعجل بالمفارقة ليقطع خيار المجلس حتى لا يعود صاحبه في البيع الذي أمضيا. قال المصنف رحمه الله: وإن نفياه أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. وإن نفياه أي نفيا الخيار قبل ثبوته، وكيفية النفي أن يتبايعا على ألا خيار بينهما، فبمجرد الإتيان بالإيجاب والقبول ينعقد البيع ويصير لازما ولا خيار. يقول: أنا سأبيع عليك لكن لا خيار بيننا، فيقول: لا بأس، فيسقط الخيار حينئذ ويقع العقد لازما بمجرد الإيجاب والقبول. وإن نفياه أي نفيا الخيار أو أسقطاه سقط بعد ثبوته، أي بعد أن تم العقد ومضت دقيقة أو دقيقتان أو 10 دقائق اتفقا على إسقاط الخيار، فإنه يسقط. والتعليل أن الحق لهما، فإذا رضيا جميعا بإسقاطه سقط، وإن نفياه قبل ثبوته أو أسقطاه بعد ثبوته سقط. فإن قال قائل: إن هذا الشرط يحرم ما أحل الله، لأن الله أحل لكل منهما الفسخ ما دام في مجلس العقد ولم يتفرقا، فإذا شرط ألا خيار قبل العقد أو أسقطاه بعد العقد فهذا تحريم ما أحل الله. فما الجواب؟ الجواب: هذا التحريم ليس لحق الله بل لحق الآدمي، وحق الآدمي الأمر فيه إليه، فإذا أسقطاه بعد العقد أو نفياه مع العقد فلا بأس، لأن الحق لهما، فإذا اتفقا على نفيه أو على إسقاطه فلا تثريب عليهما. وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، أي إذا تم العقد وقال أحدهما: أسقطت خياري، فأسقط خيار نفسه، أو طلب منه الآخر أن يسقط خياره فأسقطه، بقي خيار صاحبه. ويدل لذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. فدل ذلك على أنه يصح أن يسقط أحدهما الخيار عنه لصاحبه، سواء أسقطه من نفسه ابتداء أم أسقط الخيار بطلب صاحبه، فهو يبايعه على أنه لا خيار له أي لنفسه، وأن البيع يقع بالنسبة له لازما ويبقى الخيار للآخر، أو أنه بعد التعاقد يقول أحدهما للآخر أسقط خيارك، فيسقط الخيار خيار نفسه لأجل صاحبه ويبقى الخيار الآخر. وإذا مضت مدته لزم البيع. إذا مضت مدته، عبارة المؤلف رحمه الله توهم أن خيار المجلس له مدة معينة، إذا مضت تلك المدة بطل الخيار، لأنه يقول وإذا مضت مدته، أي مدة خيار المجلس، فعبارته موهمة توهم أن لخيار المجلس مدة محددة، وليس كذلك، وهذا ليس مرادا للمؤلف رحمه الله، بل مراده إذا كان التفرق، ولو قال رحمه الله وإذا تفرق لزم البيع لكان أولى، لأنه ينفي الإيهام الذي تدل عليه عبارته، ولشيء آخر هو أهم وأجل وأعظم، وهو موافقة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. قال وإن مضت مدته، أي انقضت مدة الخيار على ما مر، لزم البيع، أي وقع لازما، ليس لأحدهما فسحة إلا بسبب. وهذه المسألة مجمع عليها، ومستند الإجماع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد وجب البيع. واللزوم هنا من الطرفين، يلزم من جهة المشتري ويلزم من جهة البائع، فعرفنا بذلك أن البيع من العقود اللازمة، والعقود ثلاثة أقسام. الأول من هذه الأقسام عقود لازمة من الطرفين، والثاني من أقسامها جائزة من الطرفين، والثالث لازمة من أحدهما دون الآخر. فالعقود اللازمة من الطرفين لا يمكن فسخها إلا برضاهما أو بسبب شرعي آخر، وذلك كالبيع والإجارة، فهذه عقود لازمة لا يجوز فسخها إلا برضا الطرفين أو بسبب شرعي آخر. وأما الجائزة من الطرفين من أقسام العقود، يجوز فسخ تلك العقود الجائزة برضاهما أو بغير رضاهما كالوكالة، فهي من العقود الجائزة من الطرفين. وأما العقود الجائزة من طرف واحد فكالرهن، فهو جائز من قبل المرتهن لازم من قبل الراهن. المرتهن الذي يقبض الرهن هذا جائز في حقه أن يرد الرهن على صاحبه ويقول أثق في ذمتك وستفي إن شاء الله في الموعد، فهذا جائز أن يفعله المرتهن. وأما الراهن فإنه لا يمكنه أن يفسخ الرهن، وأما المرتهن فله أن يفسخ. فالعقود ثلاثة، لازمة من الطرفين كالبيع والإجارة، جائزة من الطرفين كالوكالة، جائزة من طرف واحد كالرهن، فإنه جائز من قبل المرتهن لازم من قبل الراهن. وقد ذكر العلماء مسألة هي إذا تولى واحد طرفي العقد فمتى يكون الخيار، إذا تولى واحد فقط طرفي العقد فمتى يكون الخيار؟ يقولون ليس فيه خيار، إذا تولى واحد طرفي العقد فكان موكلا عن البائع وموكلا عن المشتري في آن، فيقولون إنه ليس فيه خيار، لأننا لو قلنا له الخيار بقي البيع جائزة، لأنه لا يمكن أن يفارق الشخص نفسه، فإنه لا يمكن أن يفارق الشخص نفسه، فإذا لا خيار. مثاله وكلتك أن تشتري لي كتابا ووكلك آخر أن تبيعه لي، فأنت موكل من الطرفين من البائع والمشتري على السواء، فقلت لك اشتري لي كتابا وقد وكلتك في ذلك، ووكلك آخر وهو صاحب الكتاب في بيعه، فقلت اشتريت الكتاب من فلان لفلان، فأنت موكل من قبلهما، فقل اشتريت الكتاب من فلان لفلان، فهنا تولى الوكيل طرفي العقد. الصحيح أن تولي طرفي العقد فيه الخيار، ويكون المدار على مفارقة هذا الرجل للمكان الذي أمضى فيه البيع، فإذا قال الوكيل اشتريت هذا الكتاب من فلان لفلان ثم قام ومشى فالآن لزم البيع. ففي خيار أيضا، ولو كان ممن تولى طرفي العقد فكان موكلا من قبل البائع ومن قبل المشتري على السواء، فيكون الخيار ما دام في المجلس الذي أمضى فيه البيع، فإذا قام ومشى فالآن لزم البيع. هذا هو القسم الأول من أقسام الخيار، وهو خيار المجلس. معرفته مهمة لأمور كثيرة، لأن الإنسان ربما كان متطلعا إلى شيء وكان حريصا على أن يشتريه وأن يحوزه، ثم إذا ما وقع ذلك الأمر لربما أعاد النظر فيه. وكذلك البائع ربما كان مغررا به، أو ربما كان غافلا عن هذا الأمر الذي يقدم عليه وهو إمضاء هذا البيع، فأعطاه الشارع الحكيم هذه الفرصة العظيمة وهي خيار المجلس، فيكون المرء على رأس أمره، فيمكن أن يفسخ وأن يعود في البيع ولا غضاضة ولا تتريب عليه. فمعرفة ذلك مما يجعل الإنسان حائزا لحكمة ينفذها عند الإقدام أو الإحجام على أمر من الأمور. ولأمر آخر أيضا، وهو أن نصحح لكثير من الناس ما وقعوا فيه من الأخطاء التي تنافي ما جاءت به الشريعة المطهرة، فإن السائدة الذائعة الشائعة عند جمهرة المسلمين وجماهيرهم أن الرجل إذا عاد في مجلس العقد وله خيار المجلس وهم لا يدرون ذلك، إذا رجع في البيع الذي باع أو في الشراء الذي اشترى، أن ذلك مما يحط من مروءته ويقلل من رجولته إلى غير ذلك من تلك الأوهام، وليس كذلك، وإنما هذا حقه الذي آتته الشريعة إياه. فيمكن للإنسان أن يعود في هذا البيع ما دام في المجلس الذي تبايع فيه مع أخيه ولا غضاضة عليه ولا تثريب، فمعرفة هذا فيه من الحكمة ما فيه. وأما الثاني من أقسام الخيار فقد قال المصنف رحمه الله: الثاني أن يشترطاه. الثاني مبتدأ، أن يشترطاه أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر خبر المبتدأ، الثاني أن يشترطاه. فنفهم من قول المصنف الثاني أن يشترطاه أن هذا القسم خيار شرط، أي الأصل عدمه إلا إذا اشترط، لأن إضافته إلى الشرط من باب إضافة الشيء إلى سببه، فهذا خيار الشرط. أن يشترطاه الفاعل المتبايعان، فلا بد أن يكون الشرط من البائع والمشتري، فألف الاثنين هنا ألف التثنية تعود إلى البائع والمشتري، أن يشترطاه يعني البائع والمشتري. والمفعول به الهاء يشترطاه، هذه الهاء تعود على الخيار، فإذا اشترط البائع والمشتري هذا الخيار فهذا خيار شرط. وهذا القسم دل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كما في حديث الصحيحين من رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمفهوم هذا الحديث أن كل شرط في كتاب الله فهو صحيح، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، هذا منطوق، ومفهومه أن كل شرط في كتاب الله فهو صحيح. يدل أيضا على خيار الشرط قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري معلقا ووصله أبو داود والترمذي والحاكم بإسناد حسن: المسلمون على شروطهم. ويمكن أن نستدل لخيار الشرط من القرآن العظيم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر بالوفاء بالعقد أمر بالوفاء بالعقد وما يشترط فيه، لأن الشروط التي في العقد أوصاف في العقد، فإذا أمرنا الله تبارك وتعالى بالوفاء بالعقود فهو أمر بالوفاء بالعقود وبما تضمنه العقود من الشروط. قال المصنف رحمه الله: الثاني أي من أقسام الخيار أن يشترطاه في العقد، في العقد في ظرفية، فيقتضي أن يكون هذا الشرط في نفس العقد أي في صلب العقد وليس قبله وليس بعده، ولكن تقييد ذلك في صلب العقد فيه نظر، هذا قول. القول الثاني أنه يصح في صلب العقد وفي زمن الخيارين، لأن حال الخيار كحال العقد، هذا قول ثان. وقول ثالث في المسألة أنه يصح أي خيار الشرط قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيارين لأن الحق لهما، فإذا اشترطاه ورضي كل واحد منهما بذلك فلا بأس. فلو قال أنا أشتري منك البيت لكن اجعل لي الخيار لمدة شهر، فقال لا بأس، ثم قال بعتك البيت 100,000 فقال قبلت، فهنا يصح الشرط لأنه حق لهما وقد اتفقا عليه، وهذا مثل ما سبق في الشروط في البيع. إذن قول المصنف رحمه الله في العقد يقتضي أنه لا يصح شرطه قبل العقد ولا بعد العقد في زمن الخيارين، وظاهره ولو في زمن خيار المجلس أو الشرط. فلو اتفقا على الشرط قبل العقد على حسب كلام المصنف رحمه الله ما صح، لأنه إضافة شرط قبل وجود السبب، والسبب العقد، ولا خيار بدون عقد، والشيء قبل وجود سببه ملغا ولا عبرة به. ولو اتفق على الشرط بعد انتهاء زمن الخيار أيضا لا يصح، لأنه إلحاق شرط بعد اللزوم، واللزوم لا ينقلب جائزا، وهذا الشرط مخرج للعقد عن مقتضاه الشرعي فلا يصح. فهذا هو التعليل لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بالإتيان بفي الظرفية يشترطاه في العقد فلا قبله ولا بعده. إلى ذلك ذهب المصنف رحمه الله. والصحيح أن خيار الشرط يصح قبل العقد. العقد هنا مبني على اتفاق سابق، وأنتم تجوزون في باب النكاح لو اشترط الزوج على الزوجة شرط أو الزوجة على الزوج شرطا قبل العقد فإنه يصح. وكذلك في شروط البيع السابقة إذا شرطت قبل العقد فإن فيها وجها قويا بالصح. وعلى هذا فالخيار نوع من الشروط ولا فرق، ما دمنا نحن متفقين عند العقد أن لكل واحد منا الخيار أشهرا، ما الذي يبطل هذا؟ وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كذلك أيضا الخيار بعد اللزوم، فاللزوم بالتفرق مثلا من حق المتعاقدين، فإذا رضي بعد التفرق أن يجعل أجلا معينا لكل منهما الخيار فهو من حقهما، مثل ما يجوز أن يجعل هذا الخيار عند العقد، فما الذي يمنعه بعد لزومه وهو من حقهما؟ فالصواب في هذه المسألة أنه إذا ألحق شرط الخيار بعد لزوم البيع فلكل منهما الخيار. فإن قال قائل هذا يقتضي أن يكون العقد اللازم جائزا وهذا ينافي حكم الشرع، فالجواب المنافاة نوعان، منافاة مطلقة ومطلق منافاة. المنافاة نوعان، منافاة مطلقة ومطلق منافاة. أما المنافاة المطلقة فنعم لا تصح، وأما مطلق المنافاة فتصح. فهنا سيجعل عقد البيع جائزا إلى مدة لا دائمة. أليس الرجل إذا اشترى شيئا ملكه ومنافعه منذ عقد العقد ومع ذلك لو شرط البائع منافع المبيع لمدة سنة فإنه يجوز؟ وهنا نافى مطلق العقد للعقد المطلق، لأنه لو كان العقد على كماله وتمامه ما استحق البائع المنافع ولو يوما واحدا، ثم هذا قد تدعو الحاجة إليه. وكذلك يصح شرط الخيار مع العقد وبعد العقد وزمن الخيار، إما خيار الشرط وإما خيار المجلس. لكن كيف في خيار الشرط؟ يعني يصح خيار الشرط في زمن خيار المجلس بعد وقوع العقد، فما دام لم يتفرقا فله أن يقول ولكني أشترط أن يكون الخيار لي شهرا، فهذا خيار شرط في خيار المجلس. ولكن كيف يكون خيار الشرط في خيار الشرط؟ الجواب أن يدخل شرطا على آخر، كأن يقول اشتريت منك هذا البيت ولي الخيار 3 أيام، فلما صار اليوم الثالث قال أريد أن أمدد الخيار إلى 6 أيام، فله ذلك لأن العقد لم يلزم الآن، فلا يلزم إلا بعد انتهاء مدة الخيار، فيكون في زمن الخيارين مدة معلومة ولو طويلة. علم من هذا أنه لا بد أن تكون المدة معلومة في خيار الشرط، يعني يشترط إلى زمن معلوم أو زمن لا معلوم، لا بد أن يكون الزمن في خيار الشرط معلوما، فأن يقول إلى دخول شهر رجب أو يوم كذا أو سنة كذا. لو قال إلى وقت الحصاد والجذاذ فالمذهب أنه لا يصح، لأن الحصاد يختلف، فمن الناس من يحصد مبكرا ومنهم من يحصد متأخرا، وكذلك الجذاذ جذاذ النخل يختلف. قالوا فلا يصح لأنه غير معلوم. القول الثاني في هذا أنه يصح ويكون الحكم متعلقا بغالبه أو بأوله والمسألة متقاربة، وهذا هو الصحيح. فيصح أن يقول إلى زمن الحصاد، كيف نضبطه؟ بأول زمن الحصاد أو بغالب زمن الحصاد. إذا أخذ جمهرة الحاصدين في حصادهم فنقول هذا هو زمن الحصاد، أو في بداية زمن الحصاد، فالمسألة متقاربة فهذا هو الصحيح. مدة معلومة، هذا يخرج المدة المجهولة. اختار ابن القيم رحمه الله أنه تجوز المدة المجهولة إذا كان لها غاية، كأن يقول أبيعك هذا البيت ولكن للخيار حتى أشتري بيتا، فهذا له غاية. ولكن وإن قلنا إن هذا له وجه ينبغي أن يحدد أعلاه بأن يقول للخيار حتى أشتري بيتا، هذا نمشيه بشرط أن يقول ما لم يتجاوز الشهر مثلا، دفعا للمماطلة، وإلا فإنه يقول لم أشتري البيت بعد، فكلما أمره بالتنجيز يقول لم أشتري البيت بعد، سأحاول إن شاء الله، أنا جاد في البحث، فدفعا لهذه المماطلة يجعل له سقفا فيحدد أعلى، فيقول للخيار حتى أشتري بيتا ما لم يتجاوز شهرا. المدة إذا كانت مجهولة دخل ذلك في الغرر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر، ولأن المدة المجهولة يحصل فيها نزاع وخصومة، وكل شروط أو عقود تستلزم ذلك فإنها ملغاة في الشرع. فإن شرطاه أي خيار الشرط إلى مدة مجهولة وتبايع على ذلك وقلنا إن الخيار فاسد، فهل لمن فات غرضه الخيار؟ نعم، سبق في باب الشروط في البيع أن كل شرط فاسد لا يفسد العقد، فإن من اشترطه له الخيار إذا فات عليه. وتلحظ أمرا عجبا، وهو يقطع لك بأن هذه الشريعة المطهرة من عند الله وفيها هذا الضبط العظيم لمراعاة الحقوق لصاحب الثمن ولصاحب المثمن أيضا، ثم فيها هذا السعي الحثيث من أجل قطع المنازعة، وهذا من أجل المقاصد في شريعة الإسلام المطهرة، أنها تنفي التنازع بين المسلمين، لأن المسلمين كالجسد الواحد، وهذا تحققه مفردات هذه الشريعة كما تحققه العقيدة. فإن الإنسان إذا حقق العقيدة الصحيحة في نفسه علم أن المسلمين ممن حققوها هم كذلك إخوانه، وكانوا جميعا كالجسد الواحد، فتجد نفي الغرر ودفع المماطلة وقطع النزاع ورفع المشاجرة، تجد ذلك كله من المقاصد الصحيحة، بل من أعظم المقاصد لهذه الشريعة المطهرة. فالحمد لله على نعمة الإسلام وأعظم بها نعمة. قال مدة معلومة ولو طويلة، أي لو فرض أنه جعل خيار الشرط لمدة شهر أو سنة أو سنتين فلا بأس. فإن قال قائل إن هذا الشرط ليس في كتاب الله، لأنه يستلزم أن يكون العقد اللازم عقدا جائزا، لأنه لو كان مدة الخيار شهرا مثلا فلكل منهما أن يفسخ، فهذا يكون منافيا لمقتضى العقد فيكون العقد باطلا. ما الجواب؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز للمتعاقدين إسقاط خيار المجلس، وفي إسقاط خيار المجلس تنقيص للمدة التي يكون العقد فيها جائزا، وهذا فيه زيادة للمدة التي يكون العقد فيها جائزا، ولا فرق بين الزيادة والنقص، بل قد يقال إن الزيادة أرفق بالمتعاقدين من قطع ما هو لهما. وجه الاستدلال، لأن فيه نوع غموض، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز للمتعاقدين أن يسقط خيار المجلس فيقع العقد لازما، فيقول أبيعك كذا على ألا خيار، ويقول الآخر قبلت البيع على ألا خيار، فبمجرد وقوع الإيجاب والقبول يكون العقد لازما ولا خيار للمجلس. إذن هذا فيه تنقيص للمدة التي يكون العقد فيها جائزا، فالعقد يكون جائزا لا لازما مدة خيار المجلس، لأن لك أن تفسخ فلا يكون لازما بعد حتى يتفرق، وحينئذ يصير العقد لازما، إلا أن يشترط الخيار بعد. فإذا أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم تنقيص مدة الخيار، وفي خيار الشر زيادة لمدة الخيار، ما الفرق بين التنقيص والزيادة؟ قال الشيخ: لا شيء. إذن فكما أجاز تنقيص مدة الخيار باشتراط أنه لا خيار في البيع، فكذلك يجوز تمديد مدة الخيار، وهي تطويل للمدة التي يكون العقد فيها جائزة. فالزيادة ها هنا والنقص لا فرق بينهما، بل قد يقال إن الزيادة أرفق بالمتعاقدين من قطع ما هو لهما، وظاهر كلام المصنف رحمه الله حتى فيما يفسد قبل تمام المدة، مثل أن يشتري منه بطيخة وقال للخيار لمدة أسبوع فيصح، فإذا خيف فساده بيع، ثم إن أمضي البيع فالقيمة للمشتري، وإن فسخ البيع فالقيمة للبائع، ويرجع المشتري بثمنه، هكذا قال. ولكن لو قيل إنه إذا شرط الخيار في شيء يفسد قبل تمام المدة لا يصح، لو قيل كذلك لكان له وجه. يعني لو قيل إنه إذا شرط الخيار في مدة يفسد فيها الشيء الذي اشتراه أو الذي باعه، البائع الذي يشترط سواء كان بائعا أم كان مشتريا أن يشتري تلك المدة خيار شرط فيفسد الشيء في تلك المدة، لو قيل إنه لا يصح لكان له وجه، لأنه إذا بيع فإن كانت القيمة أكثر فسوف يختار المشتري الإمضاء، وإن كانت أقل فسوف يختار الفسخ، وحينئذ يكون ضرر على أحد الطرفين ويكون تنازع، والشريعة ترفع النزاع وتقطع الخصام. فلو قيل إنه لا يصح لكان له وجه، وابتداؤها من العقد، أي ابتداء مدة الخيار من العقد، لأنها شرطت في العقد فيكون ابتداؤها من العقد. فإذا عقد في تمام الساعة 12 عند زوال الشمس وجعل الخيار يوما، فانتهاؤه عند الساعة 12 من اليوم التالي، فابتداء الخيار وابتداء مدته من العقد. فإن قيل ألا يقال ابتداء مدة الخيار من التفرق، لأن ما قبل التفرق ثابت بالشرع لا بالشرط، لأنه ما قبل التفرق لهما خيار المجلس فلا يحتاجان إلى شرط، فهذا الخيار ثابت بالشرع لا بالشرط، فلماذا لا يقال ابتداء مدة الخيار خيار الشرط إنما تكون من التفرق؟ يقال بل من العقد، لأنه لا يمنع أن يتوارد سببان على شيء واحد فيكون ما بين العقد والتفرق ثابتا بالشرع والشرط معا ولا مانع. لكن إن قال للخيار 3 أيام بعد التفرق فحينئذ يكون ابتداؤه من التفرق على حسب الشرط، على أنه لو قال قائل لي 3 أيام من التفرق لا يصح، لأن التفرق أمده مجهول، فيكون الأمد الذي قيد ابتداؤه به مجهولا. لكن مثل هذا يتسامح فيه، وغالبا أن التفرق يكون قريبا، يعني ما الذي سيكون زمنا قبل التفرق بحيث إننا نتشاح فيه على هذا النحو؟ في الغالب أنه يكون قريبا. قال: وابتداؤها من العقد. لو شرط الخيار بعد العقد بساعة وهما في مكان البيع، فهل تبتدئ المدة من العقد أو من حين الشرط؟ من حين الشرط، لكن المؤلف قال من العقد، لأنه يرى أن خيار الشرط إنما يكون في صلب العقد، إذن جرى على ما مضى وما قرر آنفا، لأنه لا يرى أن خيار الشرط يكون إلا من صلب العقد، لهذا قال وابتداؤها، يعني مدة خيار الشرط من العقد. وإن مضت مدته أو قطعاه بطلا، إن مضت مدة خيار الشرط أو قطعاه بطلا، وبطل جواب الشرط للمسألتين كلتيهما، للمسألة الأولى إذا مضت مدته، وللمسألة الثانية إذا قطعاه. وإذا مضت مدته أو قطعاه أو إذا قطعاه بطل، فبطل جواب الشرط للمسألتين كلتيهما. لا يصح أن نقول إذا مضت مدته بطل، لأنه تمت المدة ومضت على أنها صحيحة، فلو قال إذا مضت مدته لزم البيع وإن قطعاه بطل لكان أحسن، لأن بطلانه بعد تمامه لا وجه له. لكن قد يعتذر عن المصنف رحمه الله بأنه أراد بذلك الاختصار، لأن هذا التركيب من حيث اللغة لا يدل على المراد. قوله إذا مضت مدته أو قطعاه بطل، إذا مضت مدته أو قطعاه بطل، هذا لا يستقيم على حسب الظاهر، لأن المعنى وإذا مضت مدته بطل، وهذا لا يستقيم، وإنما الذي يستقيم أنه بعد تمامه لا وجه لبطلانه، بعد تمامه لا وجه لبطلانه. غير أننا يمكن أن نعتذر عن المصنف رحمه الله تعالى بأنه أراد الاختصار. وكذلك أيضا لو قطع مدة الخيار خيار الشر، أي في أثناء المدة اتفق على إلغاء الخيار، فإن ذلك صحيح، لأن الحق لهما، مثل أن يقول اشتريت منك هذا الشيء وللخيار لمدة شهر، وفي أثناء الشهر قال نريد إلغاء هذا الشر حتى يكون لنا التصرف الكامل، فلا بأس بذلك. مثال آخر، بعت هذا البيت على رجل ب100,000 والخيار لمدة شهر، وبعد مضي نصف الشهر جاء إلي المشتري وقال نريد أن نقطع الخيار حتى أتصرف بما شئت، وأنت أيضا حتى تتصرف بالثمن كما تشاء، فوافق البائع فإنه يكون ملغا ويبطل. ووجه ذلك أن الحق لهما، فإذا أسقط هذا الخيار سقط ولا محذور في إسقاطه، فإن مات أحدهما فإن الخيار يكون لورثته، لأن المبيع انتقل بحقوقه إلى ورثته فيكون الخيار له. وهذا مهم أيضا، وبسبب الجهل به تضيع كثير من الحقوق، لأن رجلا ربما كان في آخر حياته قد باع أو اشترى، غير أن البيع أو الشراء لا يكون على الوجه. ومن رحمة الله به وبوراثته أن يكون هنالك خيار شرط لمدة يموت هو في أثنائها، فلو قال من هو مستفيد إن الخيار قد انقطع بموته، وحينئذ يقبض أو يقدم المبيعة إن كان مشتريا أو كان بائعا، فإنه يكون حينئذ مستفيدا ويضيع على الورثة شيء من الخير. لذلك قالوا لا، لابد من نقل هذا إلى الورثة، الخيار يكون لورثته لأن المبيع انتقل بحقوقه إلى ورثته فيكون الخيار له. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد. سبق أن خيار المجلس يثبت في البيع ويثبت في الصلح بمعناه، وقد سبق أيضا معنى الصلح بمعنى البيع. الصلح بمعنى البيع هو الصلح على إقرار، كأن يقر له بعين أو بدين ثم يصالحه على بعضه أو على عين أخرى أو ما أشبه ذلك، فهذا صلح بمعنى البيع. فقال المصنف: ويثبت، أي هذا الخيار، في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة. الإجارة في الذمة كأن يؤجره على خياطة ثوب فيقول خط لي هذا الثوب ب10 جنيهات، فهذه إجارة على عمل في الذمة. فقال للخيار لمدة 2 يوم، فالشرط صحيح لأنه لا محذور فيه، إذ إن هذه إجارة على عمل والعمل يثبت في الذمة، فعلى إجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد. إذا كان على مدة بأن قال أجرتك هذا البيت ب100 سنة من الآن، فإن كانت تلي العقد فإن خيار الشرط فيها لا يصح، وإن كانت لا تلي العقد فإنه يصح. لو قال المؤلف رحمه الله ابتداؤها بعد انتهاء الخيار لكان أوضح، وهذا يخالف خيار المجلس، لأن خيار المجلس يثبت في الإجارة على المدة مطلقا، أما خيار الشرط فيثبت في الإجارة على مدة بشرط أن تكون ابتداء المدة بعد انتهاء زمن الخيار على رأي المؤلف. مثال الإجارة على عمل، قال أجرتك على أن تحمل لي الحطب إلى بيت، قال لا بأس، وتم العقد على أن له الخيار لمدة 1 أو 2 يوم، يصح الشرط لأنه على عمل وليس فيه ضرر ولا تفوت به منفعة وليس في ذلك محظور إطلاقا. فهذا مثال الإجارة على عمل. مثال الإجارة على المدة، يقول آجرتك هذا البيت لمدة 100 مثلا وابتداء المدة من العقد، قال لا بأس لكن لي الخيار لمدة 10 أيام، فهذا لا يصح الشرط فيه. مثال آخر قال: آجرتك بيتي هذا لمدة سنة بمئة مثلا على أن تبتدئ المدة في أول يوم من رجب، والخيار بيننا إلى 25 من شهر جمادى الثانية، ونحن الآن في الليلة 12، فيجوز، لأن ابتداء مدة الإيجار بعد انتهاء مدة خيار الشرط وليس فيه ضرر. ثم ذكر رحمه الله سؤالا وذكر تعليله فقال: ولكن لماذا لا يصح خيار الشرط في إجارة تبتدئ من العقد؟ ثم ساق الجواب رحمه الله تعالى: نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب الخيار، والخيار هو الأخذ بخير الأمرين، يقال اختار أي أخذ بخير الأمرين فيما يرى. والخيار الذي قصده رحمه الله تعالى على عادة الفقهاء وعرفهم والأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، سواء كان للبائع أو للمشتري. قال: باب الخيار، وهو أقسام، أي أقسام سبعة، وحصرت هذه الأقسام بسبعة بناء على التتبع والاستقراء، أي أن أهل العلم تتبعوا النصوص الواردة في الخيار فوجدوا أنها لا تخرج عن سبعة، أو أنهم رأوا أنهم حصروها في هذا الباب بسبعة، مع أن هنالك أشياء يكون فيها الخيار ولم يذكرها في باب الخيار رحمه الله، كما في آخر مسألة في الفصل الذي قبل هذا الفصل، فهو لم يذكرها في هذا الباب رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وهو أقسام، الأول خيار المجلس، والإضافة من باب إضافة الشيء إلى مكانه، والمجلس موضع الجلوس، والمراد به مكان التبايع، حتى لو وقع العقد وهما قائمان أو وقع العقد وهما مضطجعان فإن الخيار يكون لهما، وهو خيار المجلس، لأن المراد بالمجلس مكان التبايع لا خصوص الجلوس. قال رحمه الله: الأول خيار المجلس، يثبت في البيع أي للبائع والمشتري، والصلح بمعناه أي يثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع، والصلح بمعناه وإجارة، وكذلك يثبت الخيار في الإجارة لأن الإجارة بيع منافع، والصرف أي يثبت الخيار أيضا خيار المجلس في الصرف لأن الصرف بيع، ولكنه بيع خاص بالنقود، فبيع ذهب بفضة صرف، وبيع ذهب بحديد ليس بصرف. قال: والصرف والسلم، والسلم يثبت به خيار المجلس أيضا، والسلم أن يسلم الإنسان إلى البائع دراهم مع تأجيل السلعة، كأن يقول الرجل للفلاح مثلا: أريد أن أشتري منك ثمرا بعد سنة أو سنتين بألف درهم، وهذه ألف درهم، فيقدم الثمن ويؤخر المثمن. والسلف بمعنى المقدم، ومنه قولنا السلف الصالح لأنهم متقدمون، فالسلم يثبت فيه خيار المجلس لأنه بيع. قال المصنف رحمه الله تعالى: دون سائر العقود. ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا ما تفرقا فلا خيار، والتفرق ليس بمحدود شرعا، وإنما هو معروف عرفا. فكيف يكون التفرق بين المتبايعين عرفا؟ ننظر، إذا كان يمشيان من الجامع مثلا إلى المعهد العلمي فباعه عند الجامع وجعل يمشيان إلى المعهد، فهذا المشي يستغرق مثلا ثلث ساعة على الأقل، فهذان الرجلان لهما الخيار حتى يتفرقا عند المعهد، فما دام يمشيان جميعا مصطحبين فلهما الخيار. إذا كان في حجرة وتبايعا ثم خرج أحدهما من الحجرة إلى الحمام مثلا لقضاء الحاجة فقد تفرقا، لأن المجلس الأول انتهى. وإذا كان في الطيارة مثلا متجهين إلى مكان بعيد ومقدار الزمن بين الإقلاع والهبوط 13 ساعة، وتبايعا عند الإقلاع ولا تهبط الطائرة إلا بعد 13 ساعة، فتكون مدة الخيار 13 ساعة ما دام لم يتفرقا. قد يكون هنالك إشكال بسبب طول مجلس العقد، بطول مجلس التبايع يكون بعض الإشكال، فما الحل؟ حل هذه المشكلة أن يتبايعا على ألا خيار، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. يعني إذا أسقط الخيار فتبايعا على أنه لا خيار لأحدهما وأنه بمجرد الإيجاب والقبول يلزم البيع ولا خيار فذلك. فإذا هذا الأمر فيه سعة، وهو من حكمة هذه الشريعة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الحيل، أن يتحيل الإنسان بأمر على الشرع الأغر، وأن يتلعب المرء بدين ربه تبارك وتعالى، وأن يسعى في مضار إخوانه من المسلمين. فلم يأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحد أن يفارق من بايعه من أجل أن يسقط خيار المجلس عنه، لكي يحرمه من فرصة النظر في البيع الذي عقد، سواء كان بائعا أم كان مشتريا، لأن الله تبارك وتعالى أعطاه هذه الفسحة وهي خيار المجلس من أجل أن يراجع نفسه، فلعله يكون قد تسرع في البيع أو تسرع في الشراء. فما دام في المجلس لم يتفرقا بأبدانهما فخيار المجلس قائم، ويمكن أن يعود في هذا البيع وأن يفسخ ولا تثريب عليه. فإذا أراد أحد أن يحتال وأن يفارق المكان من أجل أن يسقط عن أخيه هذا الحق، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل، وأن يعجل بالمفارقة ليقطع خيار المجلس حتى لا يعود صاحبه في البيع الذي أمضياه. قال المصنف رحمه الله: وإن نفياه أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. وإن نفياه أي نفيا الخيار قبل ثبوته، وكيفية النفي أن يتبايعا على ألا خيار بينهما، فبمجرد الإتيان بالإيجاب والقبول ينعقد البيع ويصير لازما ولا خيار. يقول: أنا سأبيع عليك لكن لا خيار بيننا، فيقول: لا بأس، فيسقط الخيار حينئذ ويقع العقد لازما بمجرد الإيجاب والقبول. وإن نفياه أي نفيا الخيار أو أسقطاه سقط بعد ثبوته، أي بعد أن تم العقد ومضت دقيقة أو دقيقتان أو 10 دقائق اتفقا على إسقاط الخيار، فإنه يسقط. والتعليل أن الحق لهما، فإذا رضيا جميعا بإسقاطه سقط، وإن نفياه قبل ثبوته أو أسقطاه بعد ثبوته سقط. فإن قال قائل: إن هذا الشرط يحرم ما أحل الله، لأن الله أحل لكل منهما الفسخ ما دام في مجلس العقد ولم يتفرقا، فإذا شرط ألا خيار قبل العقد أو أسقطاه بعد العقد فهذا تحريم ما أحل الله. فما الجواب؟ الجواب هذا التحريم ليس لحق الله بل لحق الآدمي، وحق الآدمي الأمر فيه إليه، فإذا أسقطاه بعد العقد أو نفياه مع العقد فلا بأس، لأن الحق لهما، فإذا اتفقا على نفيه أو على إسقاطه فلا تثريب عليهما. وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، أي إذا تم العقد وقال أحدهما أسقطت خياري فأسقط خيار نفسه، أو طلب منه الآخر أن يسقط خياره فأسقطه، بقي خيار صاحبه. ويدل لذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. فدل ذلك على أنه يصح أن يسقط أحدهما الخيار عنه لصاحبه، سواء أسقطه من نفسه ابتداء أم أسقط الخيار بطلب صاحبه، فهو يبايعه على أنه لا خيار له أي لنفسه، وأن البيع يقع بالنسبة له لازما ويبقى الخيار للآخر، أو أنه بعد التعاقد يقول أحدهما للآخر أسقط خيارك فيسقط الخيار خيار نفسه لأجل صاحبه ويبقى الخيار الآخر. وإذا مضت مدته لزم البيع. إذا مضت مدته، عبارة المؤلف رحمه الله توهم أن خيار المجلس له مدة معينة، إذا مضت تلك المدة بطل الخيار، لأنه يقول وإذا مضت مدته، أي مدة خيار المجلس، فعبارته موهمة توهم أن لخيار المجلس مدة محددة، وليس كذلك، وهذا ليس مرادا للمؤلف رحمه الله، بل مراده إذا كان التفرق، ولو قال رحمه الله وإذا تفرق لزم البيع لكان أولى، لكان أولى، لأنه ينفي الإيهام الذي تدل عليه عبارته، ولشيء آخر هو أهم وأجل وأعظم، وهو موافقة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. قال وإن مضت مدته، أي انقضت مدة الخيار على ما مر، لزم البيع، أي وقع لازما، ليس لأحدهما فسحة إلا بسبب. وهذه المسألة مجمع عليها، ومستند الإجماع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد وجب البيع. واللزوم هنا من الطرفين، يلزم من جهة المشتري ويلزم من جهة البائع، فعرفنا بذلك أن البيع من العقود اللازمة، والعقود ثلاثة أقسام. الأول من هذه الأقسام عقود لازمة من الطرفين، والثاني من أقسامها جائزة من الطرفين، والثالث لازمة من أحدهما دون الآخر. فالعقود اللازمة من الطرفين لا يمكن فسخها إلا برضاهما أو بسبب شرعي آخر، وذلك كالبيع والإجارة، فهذه عقود لازمة لا يجوز فسخها إلا برضا الطرفين أو بسبب شرعي آخر. وأما الجائزة من الطرفين من أقسام العقود، يجوز فسخ تلك العقود الجائزة برضاهما أو بغير رضاهما كالوكالة، فهي من العقود الجائزة من الطرفين. وأما العقود الجائزة من طرف واحد فكالرهن، فهو جائز من قبل المرتهن لازم من قبل الراهن. المرتهن الذي يقبض الرهن هذا جائز في حقه أن يرد الرهن على صاحبه ويقول أثق في ذمتك وستفي إن شاء الله في الموعد، فهذا جائز أن يفعله المرتهن. وأما الراهن فإنه لا يمكنه أن يفسخ الرهن، وأما المرتهن فله أن يفسخ. فالعقود ثلاثة: لازمة من الطرفين كالبيع والإجارة، جائزة من الطرفين كالوكالة، جائزة من طرف واحد كالرهن، فإنه جائز من قبل المرتهن لازم من قبل الراهن. وقد ذكر العلماء مسألة هي: إذا تولى واحد طرفي العقد فمتى يكون الخيار؟ إذا تولى واحد فقط طرفي العقد فمتى يكون الخيار؟ يقولون ليس فيه خيار، إذا تولى واحد طرفي العقد فكان موكلا عن البائع وموكلا عن المشتري في آن، فيقولون إنه ليس فيه خيار، لأننا لو قلنا له الخيار بقي البيع جائزة، لأنه لا يمكن أن يفارق الشخص نفسه، فإنه لا يمكن أن يفارق الشخص نفسه، فإذا لا خيار. مثاله: وكلتك أن تشتري لي كتابا ووكلك آخر أن تبيعه لي، فأنت موكل من الطرفين من البائع والمشتري على السواء. فقلت لك اشتري لي كتابا وقد وكلتك في ذلك، ووكلك آخر وهو صاحب الكتاب في بيعه، فقلت اشتريت الكتاب من فلان لفلان، فأنت موكل من قبلهما. فقل اشتريت الكتاب من فلان لفلان، فهنا تولى الوكيل طرفي العقد. الصحيح أن تولي طرفي العقد فيه الخيار، ويكون المدار على مفارقة هذا الرجل للمكان الذي أمضى فيه البيع. فإذا قال الوكيل اشتريت هذا الكتاب من فلان لفلان ثم قام ومشى، فالآن لزم البيع، ففيه خيار أيضا. ولو كان ممن تولى طرفي العقد فكان موكلا من قبل البائع ومن قبل المشتري على السواء، فيكون الخيار ما دام في المجلس الذي أمضى فيه البيع، فإذا قام ومشى فالآن لزم البيع. هذا هو القسم الأول من أقسام الخيار، وهو خيار المجلس. معرفته مهمة لأمور كثيرة، لأن الإنسان ربما كان متطلعا إلى شيء وكان حريصا على أن يشتريه وأن يحوزه، ثم إذا ما وقع ذلك الأمر لربما أعاد النظر فيه. وكذلك البائع ربما كان مغررا به، أو ربما كان غافلا عن هذا الأمر الذي يقدم عليه وهو إمضاء هذا البيع، فأعطاه الشارع الحكيم هذه الفرصة العظيمة وهي خيار المجلس، فيكون المرء على رأس أمره، فيمكن أن يفسخ وأن يعود في البيع ولا غضاضة ولا تثريب عليه. فمعرفة ذلك مما يجعل الإنسان حائزا لحكمة ينفذها عند الإقدام أو الإحجام على أمر من الأمور. ولأمر آخر أيضا، وهو أن نصحح لكثير من الناس ما وقعوا فيه من الأخطاء التي تنافي ما جاءت به الشريعة المطهرة. فإن السائدة الذائعة الشائعة عند جمهرة المسلمين وجماهيرهم أن الرجل إذا عاد في مجلس العقد وله خيار المجلس وهم لا يدرون ذلك، إذا رجع في البيع الذي باع أو في الشراء الذي اشترى، أن ذلك مما يحط من مروءته ويقلل من رجولته إلى غير ذلك من تلك الأوهام، وليس كذلك، وإنما هذا حقه الذي آتته الشريعة إياه. فيمكن للإنسان أن يعود في هذا البيع ما دام في المجلس الذي تبايع فيه مع أخيه ولا غضاضة عليه ولا تثريب. فمعرفة هذا فيه من الحكمة ما فيه. وأما الثاني من أقسام الخيار فقد قال المصنف رحمه الله: الثاني أن يشترطاه. الثاني مبتدأ، أن يشترطاه أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر خبر المبتدأ. الثاني أن يشترطاه، فنفهم من قول المصنف الثاني أن يشترطاه أن هذا القسم خيار شرط، أي الأصل عدمه إلا إذا اشترط، لأن إضافته إلى الشرط من باب إضافة الشيء إلى سببه، فهذا خيار الشرط. أن يشترطاه الفاعل المتبايعان، فلا بد أن يكون الشرط من البائع والمشتري. فألف الاثنين هنا ألف التثنية تعود إلى البائع والمشتري، أن يشترطاه يعني البائع والمشتري. والمفعول به الهاء يشترطاه، هذه الهاء تعود على الخيار. فإذا اشترط البائع والمشتري هذا الخيار فهذا خيار شرط، وهذا القسم دل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كما في حديث الصحيحين من رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمفهوم هذا الحديث أن كل شرط في كتاب الله فهو صحيح، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، هذا منطوق، ومفهومه أن كل شرط في كتاب الله فهو صحيح. يدل أيضا على خيار الشرط قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري معلقا ووصله أبو داود والترمذي والحاكم بإسناد حسن: المسلمون على شروطهم. ويمكن أن نستدل لخيار الشرط من القرآن العظيم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بالوفاء بالعقد أمر بالوفاء بالعقد وما يشترط فيه، لأن الشروط التي في العقد أوصاف في العقد، فإذا أمرنا الله تبارك وتعالى بالوفاء بالعقود فهو أمر بالوفاء بالعقود وبما تضمنه العقود من الشروط. قال المصنف رحمه الله: الثاني أي من أقسام الخيار أن يشترطاه في العقد. في العقد في ظرفية، فيقتضي أن يكون هذا الشرط في نفس العقد أي في صلب العقد وليس قبله وليس بعده، ولكن تقييد ذلك في صلب العقد فيه نظر، هذا قول. القول الثاني أنه يصح في صلب العقد وفي زمن الخيارين، لأن حال الخيار كحال العقد، هذا قول ثان. وقول ثالث في المسألة أنه يصح أي خيار الشرط قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيارين، لأن الحق لهما، فإذا اشترطاه ورضي كل واحد منهما بذلك فلا بأس. فلو قال أنا أشتري منك البيت لكن اجعل لي الخيار لمدة شهر، فقال لا بأس، ثم قال بعتك البيت 100,000 فقال قبلت، فهنا يصح الشرط لأنه حق لهما وقد اتفقا عليه، وهذا مثل ما سبق في الشروط في البيع. إذن قول المصنف رحمه الله في العقد يقتضي أنه لا يصح شرطه قبل العقد ولا بعد العقد في زمن الخيارين، وظاهره ولو في زمن خيار المجلس أو الشرط، فلو اتفقا على الشرط قبل العقد على حسب كلام المصنف رحمه الله ما صح، لأنه إضافة شرط قبل وجود السبب، والسبب العقد، ولا خيار بدون عقد، والشيء قبل وجود سببه ملغا ولا عبرة به. ولو اتفقا على الشرط بعد انتهاء زمن الخيار أيضا لا يصح، لأنه إلحاق شرط بعد اللزوم، واللزوم لا ينقلب جائزا، وهذا الشرط مخرج للعقد عن مقتضاه الشرعي فلا يصح. فهذا هو التعليل لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بالإتيان بفي الظرفية يشترطاه في العقد فلا قبله ولا بعده. إلى ذلك ذهب المصنف رحمه الله. والصحيح أن خيار الشرط يصح قبل العقد. العقد هنا مبني على اتفاق سابق، وأنتم تجوزون في باب النكاح لو اشترط الزوج على الزوجة شرط أو الزوجة على الزوج شرطا قبل العقد فإنه يصح. وكذلك في شروط البيع السابقة إذا شرطت قبل العقد فإن فيها وجها قويا بالصح. وعلى هذا فالخيار نوع من الشروط ولا فرق، ما دمنا نحن متفقين عند العقد أن لكل واحد منا الخيار أشهرا، ما الذي يبطل هذا؟ وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كذلك أيضا الخيار بعد اللزوم، فاللزوم بالتفرق مثلا من حق المتعاقدين، فإذا رضي بعد التفرق أن يجعل أجلا معينا لكل منهما الخيار فهو من حقهما، مثل ما يجوز أن يجعل هذا الخيار عند العقد، فما الذي يمنعه بعد لزومه وهو من حقهما؟ فالصواب في هذه المسألة أنه إذا ألحق شرط الخيار بعد لزوم البيع فلكل منهما الخيار. فإن قال قائل هذا يقتضي أن يكون العقد اللازم جائزا وهذا ينافي حكم الشرع، فالجواب: المنافاة نوعان، منافاة مطلقة ومطلق منافاة. المنافاة نوعان، منافاة مطلقة ومطلق منافاة. أما المنافاة المطلقة فنعم لا تصح، وأما مطلق المنافاة فتصح. فهنا سيجعل عقد البيع جائزا إلى مدة لا دائمة. أليس الرجل إذا اشترى شيئا ملكه ومنافعه منذ عقد العقد ومع ذلك لو شرط البائع منافع المبيع لمدة سنة فإنه يجوز؟ وهنا نافى مطلق العقد للعقد المطلق، لأنه لو كان العقد على كماله وتمامه ما استحق البائع المنافع ولو يوما واحدا، ثم هذا قد تدعو الحاجة إليه. وكذلك يصح شرط الخيار مع العقد وبعد العقد وزمن الخيار، إما خيار الشرط وإما خيار المجلس. لكن كيف في خيار الشرط؟ يعني يصح خيار الشرط في زمن خيار المجلس بعد وقوع العقد، فما دام لم يتفرقا فله أن يقول: ولكني أشترط أن يكون الخيار لي شهرا، فهذا خيار شرط في خيار المجلس. ولكن كيف يكون خيار الشرط في خيار الشرط؟ الجواب أن يدخل شرطا على آخر، كأن يقول اشتريت منك هذا البيت ولي الخيار 3 أيام، فلما صار اليوم الثالث قال أريد أن أمدد الخيار إلى 6 أيام، فله ذلك لأن العقد لم يلزم الآن، فلا يلزم إلا بعد انتهاء مدة الخيار، فيكون في زمن الخيارين مدة معلومة ولو طويلة. علم من هذا أنه لا بد أن تكون المدة معلومة في خيار الشرط، يعني يشترط إلى زمن معلوم أو زمن لا معلوم، لا بد أن يكون الزمن في خيار الشرط معلوما، فأن يقول إلى دخول شهر رجب أو يوم كذا أو سنة كذا. لو قال إلى وقت الحصاد والجذاذ فالمذهب أنه لا يصح، لأن الحصاد يختلف، فمن الناس من يحصد مبكرا ومنهم من يحصد متأخرا، وكذلك الجذاذ جذاذ النخل يختلف، قالوا فلا يصح لأنه غير معلوم. القول الثاني في هذا أنه يصح ويكون الحكم متعلقا بغالبه أو بأوله والمسألة متقاربة، وهذا هو الصحيح، فيصح أن يقول إلى زمن الحصاد. كيف نضبطه؟ بأول زمن الحصاد أو بغالب زمن الحصاد. إذا أخذ جمهرة الحاصدين في حصادهم فنقول هذا هو زمن الحصاد أو في بداية زمن الحصاد، فالمسألة متقاربة فهذا هو الصحيح. مدة معلومة هذا يخرج المدة المجهولة. اختار ابن القيم رحمه الله أنه تجوز المدة المجهولة إذا كان لها غاية، كأن يقول أبيعك هذا البيت ولكن للخيار حتى أشتري بيتا، فهذا له غاية. ولكن وإن قلنا إن هذا له وجه ينبغي أن يحدد أعلاه بأن يقول للخيار حتى أشتري بيتا، هذا نمشيه بشرط أن يقول ما لم يتجاوز الشهر مثلا دفعا للمماطلة، وإلا فإنه يقول لم أشتري البيت بعد، فكلما أمره بالتنجيز يقول لم أشتري البيت بعد، سأحاول إن شاء الله أنا جاد في البحث، فدفعا لهذه المماطلة يجعل له سقفا فيحدد أعلى، فيقول للخيار حتى أشتري بيتا ما لم يتجاوز شهرا. المدة إذا كانت مجهولة دخل ذلك في الغرر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر، ولأن المدة المجهولة يحصل فيها نزاع وخصومة، وكل شروط أو عقود تستلزم ذلك فإنها ملغاة في الشرع. فإن شرطاه أي خيار الشرط إلى مدة مجهولة وتبايع على ذلك وقلنا إن الخيار فاسد، فهل لمن فات غرضه الخيار؟ نعم، سبق في باب الشروط في البيع أن كل شرط فاسد لا يفسد العقد، فإن من اشترطه له الخيار إذا فات عليه وتلحظ أمرا عجبا وهو يقطع لك، بأن هذه الشريعة المطهرة من عند الله وفيها هذا الضبط العظيم لمراعاة الحقوق لصاحب الثمن ولصاحب المثمن أيضا، ثم فيها هذا السعي الحثيث من أجل قطع المنازعة، وهذا من أجل المقاصد في شريعة الإسلام المطهرة أنها تنفي التنازع بين المسلمين، لأن المسلمين كالجسد الواحد، وهذا تحققه مفردات هذه الشريعة كما تحققه العقيدة، فإن الإنسان إذا حقق العقيدة الصحيحة في نفسه علم أن المسلمين ممن حققوها هم كذلك إخوانه وكانوا جميعا كالجسد الواحد، فتجد نفي الغرر ودفع المماطلة وقطع النزاع ورفع المشاجرة، تجد ذلك كله من المقاصد الصحيحة، بل من أعظم المقاصد لهذه الشريعة المطهرة، فالحمد لله على نعمة الإسلام وأعظم بها نعمة. قال مدة معلومة ولو طويلة، أي لو فرض أنه جعل خيار الشرط لمدة شهر أو سنة أو سنتين فلا بأس. فإن قال قائل إن هذا الشرط ليس في كتاب الله لأنه يستلزم أن يكون العقد اللازم عقدا جائزا، لأنه لو كان مدة الخيار شهرا مثلا فلكل منهما أن يفسخ، فهذا يكون منافيا لمقتضى العقد فيكون العقد باطلا. ما الجواب؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز للمتعاقدين إسقاط خيار المجلس، وفي إسقاط خيار المجلس تنقيص للمدة التي يكون العقد فيها جائزا، وهذا فيه زيادة للمدة التي يكون العقد فيها جائزا، ولا فرق بين الزيادة والنقص، بل قد يقال إن الزيادة أرفق بالمتعاقضين من قطع ما هو لهما. وجه الاستدلال: لأن فيه نوع غموض، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز للمتعاقضين أن يسقط خيار المجلس فيقع العقد لازما، فيقول أبيعك كذا على ألا خيار، ويقول الآخر قبلت البيع على ألا خيار، فبمجرد وقوع الإيجاب والقبول يكون العقد لازما ولا خيار للمجلس. إذن هذا فيه تنقيص للمدة التي يكون العقد فيها جائزا، فالعقد يكون جائزا لا لازما مدة خيار المجلس، لأن لك أن تفسخ فلا يكون لازما بعد حتى يتفرق، وحينئذ يصير العقد لازما إلا أن يشترط الخيار بعد. فإذا أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم تنقيص مدة الخيار، وفي خيار الشرط زيادة لمدة الخيار. ما الفرق بين التنقيص والزيادة؟ قال الشيخ: لا شيء. إذن فكما أجاز تنقيص مدة الخيار باشتراط أنه لا خيار في البيع، فكذلك يجوز تمديد مدة الخيار، وهي تطويل للمدة التي يكون العقد فيها جائزة. فالزيادة هاهنا والنقص لا فرق بينهما، بل قد يقال إن الزيادة أرفق بالمتعاقدين من قطع ما هو لهما. وظاهر كلام المصنف رحمه الله حتى فيما يفسد قبل تمام المدة، مثل أن يشتري منه بطيخة وقال للخيار لمدة أسبوع فيصح، فإذا خيف فساده بيع، ثم إن أمضي البيع فالقيمة للمشتري، وإن فسخ البيع فالقيمة للبائع، ويرجع المشتري بثمنه، هكذا قال. ولكن لو قيل إنه إذا شرط الخيار في شيء يفسد قبل تمام المدة لا يصح، لو قيل كذلك لكان له وجه. يعني لو قيل إنه إذا شرط الخيار في مدة يفسد فيها الشيء الذي اشتراه أو الذي باعه، البائع الذي يشترط سواء كان بائعا أم كان مشتريا أن يشتري تلك المدة خيار شرط فيفسد الشيء في تلك المدة، لو قيل إنه لا يصح لكان له وجه، لأنه إذا بيع فإن كانت القيمة أكثر فسوف يختار المشتري الإمضاء، وإن كانت أقل فسوف يختار الفسخ، وحينئذ يكون ضرر على أحد الطرفين ويكون تنازع، والشريعة ترفع النزاع وتقطع الخصام. فلو قيل إنه لا يصح لكان له وجه، وابتداؤها من العقد، أي ابتداء مدة الخيار من العقد، لأنها شرطت في العقد فيكون ابتداؤها من العقد. فإذا عقد في تمام الساعة 12 عند زوال الشمس وجعل الخيار يوما، فانتهاؤه عند الساعة 12 من اليوم التالي، فابتداء الخيار وابتداء مدته من العقد. فإن قيل ألا يقال ابتداء مدة الخيار من التفرق، لأن ما قبل التفرق ثابت بالشرع لا بالشرط، لأنهما قبل التفرق لهما خيار المجلس فلا يحتاجان إلى شرط، فهذا الخيار ثابت بالشرع لا بالشرط. فلماذا لا يقال ابتداء مدة الخيار خيار الشرط إنما تكون من التفرق؟ يقال بل من العقد، لأنه لا يمنع أن يتوارد سببان على شيء واحد فيكون ما بين العقد والتفرق ثابتا بالشرع والشرط معا ولا مانع. لكن إن قال للخيار 3 أيام بعد التفرق فحينئذ يكون ابتداؤه من التفرق على حسب الشرط، على أنه لو قال قائل لي 3 أيام من التفرق لا يصح، لأن التفرق أمده مجهول، فيكون الأمد الذي قيد ابتداؤه به مجهولا. لكن مثل هذا يتسامح فيه، وغالبا أن التفرق يكون قريبا، يعني ما الذي سيكون زمنا قبل التفرق بحيث إننا نتشاح فيه على هذا النحو؟ في الغالب أنه يكون قريبا. قال: وابتداؤها من العقد. لو شرط الخيار بعد العقد بساعة وهما في مكان البيع، فهل تبتدئ المدة من العقد أو من حين الشرط؟ من حين الشرط، لكن المؤلف قال من العقد، لأنه يرى أن خيار الشرط إنما يكون في صلب العقد، إذن جرى على ما مضى وما قرر آنفا، لأنه لا يرى أن خيار الشرط يكون إلا من صلب العقد. لهذا قال: وابتداؤها، يعني مدة خيار الشرط من العقد، وإن مضت مدته أو قطعاه بطلا. إن مضت مدة خيار الشرط أو قطعاه بطل، وبطل جواب الشرط للمسألتين كلتيهما، للمسألة الأولى إذا مضت مدته، وللمسألة الثانية إذا قطعاه. وإذا مضت مدته أو قطعاه أو إذا قطعاه بطل، فبطل جواب الشرط للمسألتين كلتيهما. لا يصح أن نقول إذا مضت مدته بطل، لأنه تمت المدة ومضت على أنها صحيحة. فلو قال إذا مضت مدته لزم البيع وإن قطعاه بطل لكان أحسن، لأن بطلانه بعد تمامه لا وجه له. لكن قد يعتذر عن المصنف رحمه الله بأنه أراد بذلك الاختصار، لأن هذا التركيب من حيث اللغة لا يدل على المراد. قوله إذا مضت مدته أو قطعاه بطل، إذا مضت مدته أو قطعاه بطل، هذا لا يستقيم على حسب الظاهر، لأن المعنى وإذا مضت مدته بطل، وهذا لا يستقيم. وإنما الذي يستقيم أنه بعد تمامه لا وجه لبطلانه، بعد تمامه لا وجه لبطلانه. غير أننا يمكن أن نعتذر عن المصنف رحمه الله تعالى بأنه أراد الاختصار. وكذلك أيضا لو قطع مدة الخيار خيار الشرط، أي في أثناء المدة اتفق على إلغاء الخيار، فإن ذلك صحيح، لأن الحق لهما. مثل أن يقول اشتريت منك هذا الشيء وللخيار لمدة شهر، وفي أثناء الشهر قال نريد إلغاء هذا الشرط حتى يكون لنا التصرف الكامل، فلا بأس بذلك. مثال آخر، بعت هذا البيت على رجل ب100,000 والخيار لمدة شهر، وبعد مضي نصف الشهر جاء إلي المشتري وقال نريد أن نقطع الخيار حتى أتصرف بما شئت، وأنت أيضا حتى تتصرف بالثمن كما تشاء، فوافق البائع فإنه يكون ملغا ويبطل. ووجه ذلك أن الحق لهما، فإذا أسقط هذا الخيار سقط ولا محذور في إسقاطه، فإن مات أحدهما فإن الخيار يكون لورثته، لأن المبيع انتقل بحقوقه إلى ورثته فيكون الخيار له. وهذا مهم أيضا، وبسبب الجهل به تضيع كثير من الحقوق، لأن رجلا ربما كان في آخر حياته قد باع أو اشترى، غير أن البيع أو الشراء لا يكون على الوجه. ومن رحمة الله به وبوراثته أن يكون هنالك خيار شرط لمدة يموت هو في أثنائها، فلو قال من هو مستفيد إن الخيار قد انقطع بموته، وحينئذ يقبض أو يقدم المبيعة إن كان مشتريا أو كان بائعا، فإنه يكون حينئذ مستفيدا ويضيع على الورثة شيء من الخير. لذلك قالوا لا، لابد من نقل هذا إلى الورثة، الخيار يكون لورثته لأن المبيع انتقل بحقوقه إلى ورثته فيكون الخيار له. قال المصنف رحمه الله تعالى ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد. سبق أن خيار المجلس يثبت في البيع ويثبت في الصلح بمعناه، وقد سبق أيضا معنى الصلح بمعنى البيع. الصلح بمعنى البيع هو الصلح على إقرار، كأن يقر له بعين أو بدين ثم يصالحه على بعضه أو على عين أخرى أو ما أشبه ذلك، فهذا صلح بمعنى البيع. فقال المصنف ويثبت، أي هذا الخيار، في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة. الإجارة في الذمة كأن يؤجره على خياطة ثوب فيقول خط لي هذا الثوب ب10 جنيهات، فهذه إجارة على عمل في الذمة. فقال للخيار لمدة 2 يوم، فالشرط صحيح لأنه لا محذور فيه، إذ إن هذه إجارة على عمل والعمل يثبت في الذمة، فعلى إجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد. إذا كان على مدة بأن قال أجرتك هذا البيت ب100 سنة من الآن، فإن كانت تلي العقد فإن خيار الشرط فيها لا يصح، وإن كانت لا تلي العقد فإنه يصح. لو قال المؤلف رحمه الله ابتداؤها بعد انتهاء الخيار لكان أوضح، وهذا يخالف خيار المجلس، لأن خيار المجلس يثبت في الإجارة على المدة مطلقا، أما خيار الشرط فيثبت في الإجارة على مدة بشرط أن تكون ابتداء المدة بعد انتهاء زمن الخيار على رأي المؤلف. مثال الإجارة على عمل: قال أجرتك على أن تحمل لي الحطب إلى بيت، قال لا بأس، وتم العقد على أن له الخيار لمدة يوم أو يومين. يصح الشرط لأنه على عمل وليس فيه ضرر ولا تفوت به منفعة وليس في ذلك محظور إطلاقا. فهذا مثال الإجارة على عمل. مثال الإجارة على المدة: يقول آجرتك هذا البيت لمدة سنة بمئة مثلا، وابتداء المدة من العقد، قال لا بأس، لكن لي الخيار لمدة عشرة أيام، فهذا لا يصح الشرط فيه. مثال آخر: قال آجرتك بيتي هذا لمدة سنة بمئة مثلا على أن تبتدئ المدة في أول يوم من رجب، والخيار بيننا إلى 25 من شهر جمادى الثانية، ونحن الآن في الليلة 12، فيجوز، لأن ابتداء مدة الإيجار بعد انتهاء مدة خيار الشرط وليس فيه ضرر. ثم ذكر رحمه الله سؤالا وذكر تعليله، فقال ولكن لماذا لا يصح خيار الشرط في إجارة تبتدئ من العقد؟ ثم ساق الجواب رحمه الله تعالى: نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.